بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، انتصف شهرنا وما أسرع ما مر نصفه، لقد ذهب سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيما بقي. والحقيقة أن مرور أيام رمضان بهذه السرعة وهذا الذهاب العجل لهذه الأوقات الفاضلة تجعل الواحد يفكر في قضية اغتنام أكبر قدر ممكن من الوقت في أعظم أبواب ممكنة من الأجر. وهذه هي فكرة الاستثمارية لرمضان، كيف نستثمر رمضان لنخرج بأكبر قدر من الأجر. ومن أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، المسألة خطيرة أيضا. ابتغاء الأجر من الله مطلب كل مسلم وكل عابد ومصلي وصائم ومتصدق ومحسن، والقرآن العظيم فيه آيات تعتني بقضية أجور الأعمال وأن من عمل صالحا ماذا له، وكذلك السنة النبوية من عمل كذا فله. النفس الإنسانية تطمح إلى معرفة جزاء العمل وتندفع وتتحمس أكثر عندما تعرف مقدار هذا الجزاء وماذا لها، ولأنها لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أكبر منه. ومن حسن فقه الإنسان المسلم أن يدرك قيمة العمل وعظيم الجزاء والطريقة المثلى لتحصيل الأجور لتثقل كفة ميزانه يوم القيامة كفت حسناته. العلم الشرعي بالقواعد في الأجور ومضاعفات الأجور إنه يعطينا أبعادا عظيمة في هذا الموضوع، ونستعرض بعض القواعد التي وردت في الشريعة بشأن موضوع الأجر والثواب. كلنا نريد الأجر والثواب، نحرص على الأجر والثواب، فماذا في موضوع الأجر والثواب يعني في القرآن والسنة من القواعد والأسس؟ الله سيحاسبنا ويجازينا، هناك قواعد يحاسبنا بناء عليها في الثواب وفي العقاب. نريد أن نتكلم عن موضوع الثواب قليلا. أولا، لا بد أن يعلم العبد أن الأجر منا من الله وليس ثمنا لعمله ولا معاوضة عنها. مهما عملنا ما يؤدي شكر نعمة واحدة ولا نعمة النفس، التنفس هذا. فلو وزنت أعمالنا كلها بنعمة النفس ما عدلتها. إذن الأجر والثواب هذا الذي يعطينا الله إياه على ماذا؟ إذا كانت كل أعمالنا ما تساوي نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة طيب إذن يعني أجر الأعمال على ماذا؟ إذا كان العمل ما يوازي نعمة من النعم التي أنعم بها علينا، فهو نحن سنأخذ بناء على ماذا؟ منة منه وتفضلا سبحانه وتعالى. وفي الحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمد الله منه بفضل ورحمة. طيب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما معناها؟ الباء هذه باء السببية المثبتة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، باء السببية يعني الأعمال سبب للدخول وليست ثمنا للجنة وليست توازي الجنة، لأن الأعمال كلها ما توازي نعمة. فالأجر منا وتفضل منه، والجنة رحمة منه. فإذا قال إلا يتغمد الله منه بفضل ورحمة، فإذا حديث لن يدخل أحدا عمله الجنة يعني بحيث يكون ثمن ومعاوض ومساوي للجنة. وأدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا يبين أن الأعمال لابد منها، وإذا ما في أعمال ما في دخول. فالباء باء السببية، بسبب أعمالكم، لا أن أعمالكم تساوي هذه الجنة، جنة الله وسلعة الله غالية جدا. اثنين، لا يحصل الأجر ولا يثبت إلا بالإخلاص، ولا يمكن أن يحصل الأجر إذا قارن العمل شرك أو رياء. قال تعالى عن الإخلاص ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الصيام ليه؟ التراويح لماذا؟ صدقات لأي شيء؟ تلاوة القرآن؟ كله يجب أن يكون ابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي حديث صحيح. ثالثا، لابد من اليقين بموعود الله بالأجر ورجاء هذا الثواب، لأن مشقة العمل لن تحتمل إلا إذا كان هناك مقابل وهو رجاء الثواب العظيم، وأن الإنسان يوقن بصدق بموعود الله وإن الله يعطي ما يضيع العمل، الله لا يضيع عمل العبد إذا ابتغى به وجهه وكان على السنة. فما الذي جعل الصحابة يجودون بالنفس والنفيس والمال؟ أبو طلحة تصدق بأنفس أمواله بيرحاء، بستان عظيم وفيه بئر عذبة ماؤها، ليه؟ عذب ماؤها رجاء البر والذخر عند الله عز وجل. فإذا ضحوا قدموا لأنهم سيأخذون، عندهم يقين، عندهم رجاء قوي بأنهم سيحصلون، ولذلك جادوا تحمسوا قدموا. رابعا، لابد أن نحرص على الأعمال ذات الأجور العظيمة، وخاصة يعني العمل السهل ثقيل الوزن، العمر محدود ولابد من اغتنام الوقت في أكثر ما يفيد، فالعاقل يبحث عن العمل الأكثر أجرا وثوابا. وهذه هي يعني هذه نكتة مهمة في الموضوع، وهذه يعني لب من ألباب الموضوع اللي هو الحرص على الأعمال الأكثر أجرا، وما يشتغل بالمفضول عن الفاضل. يعني واحد يروح يسوي عمل أقل فضلا ويترك عمل أكثر فضلا. ولذلك أسئلة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت: أي الإسلام أفضل؟ أي العمل أفضل يا رسول الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أسئلتهم من هذا النوع كثيرة. ناس تريد أن تستثمر العمر بأكبر عائد من الأجر، في عمر وأجر، عمر يمضي وأجر يكتب. خامسا، لابد أن نحافظ على الأجر إذا حصلناه وكسبناه، فيعني الأجر يضيع بالرياء مثلا، بالعجب، بالمن والأذى، ممكن يضيع تماما، يضمحل. فلابد أن نحرص على تثبيت الأجر، ولابد أن نحرص على أن يزيد ولا ينقص. هل الأجر ينقص؟ نعم ينقص. كيف ينقص؟ يعني عرفنا مسألة البطلان: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب الإنقاص، من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب حراسة، نقص من أجره كل يوم قيراط. فإذا هذا مثال، يعني اتخاذ كلب ينقص من الأجر يوميا قيراط، ففي أشياء تحبط الأعمال وأشياء تنقص من الأجور. ولذلك الصيام هذا ممكن يعني ينقص بالغيبة والنميمة والكذب، حتى الواحد يلقى يعني حتى يصير يلقى الله ما له أجر على الصيام إلا ما في إلا الجوع والعطش، كما جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع، ورب قائم ليس له من صيام من قيامه إلا السهر. سابعا، قد يعجل للعبد بعض الأجر في الدنيا، ولكن الأكمل من ادخل أجره كاملا ليوم القيامة. فإذا العمل صار فيه أحيانا شائبة للدنيا، ممكن ما يكون أجره كامل، لكن إذا كان كله ما في، مثلا واحد حج وتاجر، الحج صحيح لكن أجره ما هو مثل اللي حج فقط، يعني هو لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، معناه فيه إباحة التجارة في الحج، لكن لو حج فقط أجره أكبر. ولكن قد يحتاج واحد ما عنده، هذا هو مصدر رزق عنده في الحج، فهو يحج ويتاجر، فالأجر له من الله. وأحيانا مغانم المعركة أجر معجل. صحيح مصعب بن عمير أجر أكبر، لأنه ما أخذ غنيمة ومضى إلى ربه بلا دنيا، ولكن هذا الذي حصل من الله والنصر الذي حصل منا منه فلا يمنع من أخذها والاستفادة منها، فهي ليست قصد الفاعل الأساس. ما هو قصد الفاعل؟ قصد الفاعل أن يعلي كلمة الله، فجاءت هذه منا من الله. طيب ناخذ أخ محمد معنا من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي محمد.
يا شيخ أنا نبي نحط السباحة في البحر في يوم رمضان.
طيب طيب محمد، يا محمد، يا محمد. طيب الأخت جميلة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ بستفسر بس، واحدة من صحباتي أملت لي أمان أني أتصل وأقول لك، هي بتقول أن زوجها يعني لما تكون هي بسجيتها وطبيعتها في البيت وتضحك وهذا، طول زوجي يكون متحفظ وما بي يعني ما بيحب تكون بسجيتها وطبيعتها، اثقلي شوية اهدئي شوية. تقول لما مجرد ما ازعل من كلامه او انجرح من كلامه ازعل، يبدا يعني هو يصير يعني يصير هو بطبعها يبدا يراضيها، يبدا تقول تعبت من الروتين ده.
طيب
يعني ما اقدر يعني ما يعني لازم اني اكون يعني ثقيلة و
طيب واضح واضح.
هي تعبت نفسيا يعني، تقول طيب انا ابغى اخذ طيب راحتي في حياتي، ما اقعد يعني مسويه برستيج ومسويه ثقيله عشان الفت انتباهه.
لا بس
غالي ثاني بس ابغى، في عندك تجيك الصور مثلا من قرا الصوره الفلانيه عدد 3 مرات يفرش كربته، ومن عدد من قرا سوره البقره مثلا بالارقام اللي تجي الصور بالارقام تقراها، هل هذه ايش حكمها يا شيخ؟
تسمعين الجواب ان شاء الله عن قضية فضائل السور والآيات.
يعطيك العافية.
الله يحييكم. الأخت أمينة من الجزائر تفضلي.
أريد أن أسألك عن زكاة الذهب الملبوس.
أيوة.
كما سبق أنك ذكرت ذلك.
أيوة.
في حلقة ماضية.
نعم.
أن النصاب هو 85 جرام.
نعم.
والزكاة فيه 4.25.
نعم.
السؤال عن ما هو أكثر من 85 جرام.
طيب.
نصاب ما هو لا يوجد نصاب ثاني.
طيب.
والسؤال الثاني، هل يمكن إعطاء هذه الزكاة لأختي مثلا أشتري لها غسالة وهي محتاجة إلى هذا الشيء؟
طيب.
والسؤال الثالث عن المحرم المؤقت زوج الأخت، إذا مشيت عنهم وبقيت عنهم مكت، هل أستطيع تغيير ملابسي وهل أكشف شعري أمامه؟
زوج الأخت؟
نعم.
طيب طيب
طيب.
أهلا وسهلا. الأخ سليمان تفضل يا أخي. أخي سليمان.
ألو.
تفضل يا سليمان.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبو داود الشيخ محمد صالح؟
الله يحييك حياك الله.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
وأنت بخير الله يحييك.
عساك طيب إن شاء الله.
الحمد لله حياك الله.
أشكرك على هذا البرنامج.
الله يجزاك خير يا أخي.
يلا يعطيك العافية إن شاء الله.
حياك الله أهلا وسهلا. حياك الله. من سابعا يعني أو يعني من الأخت فاطمة معنا. تفضل يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لدي 3 أسئلة.
تفضلي.
سؤال الأول، هل يجوز مسح المصحف بدون وضوء؟
طيب.
سؤال ثاني، في رمضان الماضي صمت رمضان مع رؤية السدرة والصف ولم أكن أعلم، والآن هل يجوز علي قضاء
ذلك؟ لحظة صمت رمضان الماضي إيش؟
بعد اغتسالي من الحيض.
بعد الاغتسال من الحيض. أيوة.
لا لكن رأيت الكدرة والصفرة وكملت الصوم.
رأيت صفرة وأكملت الصوم.
والكدرة.
والكدرة.
نعم.
طيب طيب.
كنت جاهلا في الألم والآن يعني علمته، هل علي قضاء ذلك الصوم؟
طيب طيب. في شيء آخر؟
والسؤال نعم سؤال الثالث، هل يجوز قراءة القرآن في مصحف الجوال بدون وضوء كختمة؟
طيب طيب.
نعم. شكرا.
حياكم الله. طيب أبو أسامة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذاك رضيت الشيخ طيب.
الله يحييك يا أخي.
الله يعطيك العافية. بغيت استفسار بالنسبة للشخص قدم لي معروف يعني، وبغيت أعطيه إجرته يعني 50 ريال أو 100 ريال.
أيوه.
وحلف يمين إنه ما يشيلها، وأنا حلف يمين إني ما يشيلها، إيش الحكم فيها؟
طيب. طيب.
وسؤال ثاني برضه ممكن؟
تفضل.
يعني أحرمت أنا من الميقات.
نعم.
أحرمت من الميقات وأصاب في أبي نجاسة في حمامات يعني هناك في مكة، دخلت الحمامات قبل العمرة.
أيوة.
وأصابت شوية نقاسة وغيرت الإحرامات حقيقية، هل فيها شيء ولا أواصل؟
طيب.
طيب. الله يجزاك خير.
الله يحييك يا أخي. طيب الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخي فاضل.
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك شيخي. شيخي سألتك عن الزكاة، قد استدعيته من شخص بالنسبة للعيد، أجيب بضاعة العيد يعني، والزكاة أجا وقتها برمضان، هل المصاري اللي استدعيته منذ 10 أيام أخرج عليها زكاة؟ وعلى ولي دين عند أشخاص آخرين كمان. طيب. بالنسبة للدين هل أحسبهم وأخرج عليهم زكاة؟
لحظة أنت شيخ لحظة يا عبد العزيز عبد العزيز.
أيوة شيخي.
أنت استدنت مبلغا لتشتري بضاعة تبيعها في العيد.
نعم.
متى استدنت المبلغ؟
منذ 10 أيام.
طيب وتسأل الآن إذا حال الحول على أموالك الأخرى يعني؟
أيوة.
أيه
بس
طيب.
هل المصاري انضمت لأموالي الأخرى؟
أيه طيب
حطها
طيب.
جنب.
طيب طيب ماشي.
شيخي إمام بعد إقامة الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة، هل هذا يجوز دعاء بعد
طيب.
إقامة؟
طيب.
وإمام آخر
لحظة أنت تريد ذكر ما بعد الأذان؟
بعد الإقامة شيخي بعد إقامة
بعد الإقامة الصلاة. بعد الإقامة هل تقوله أم لا؟
نعم.
طيب.
وبالنسبة ل
تسمع الجواب تسمع النص إن شاء الله تسمع النص.
إمام على المنبر.
أيوة.
يرفع يديه في الدعاء. هل هذا يجوز؟
طيب.
جزاك
طيب.
الله كل خير شيخ الفضل.
حياك الله. طيب الأخ هايف تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يعافيك.
شيخ
لي 4 سنوات عندي صيام وما صمت هي 4 يمكن صار 4 سنوات وأنا ما صمت يعني 4 أيام علي.
أيوة.
عشان أكفر ولا واشتري الأيام هذه ولا صوما ولا كفر.
طيب طيب.
الله يعافيك شكرا.
حياك الله. الأخت زينب من ليبيا تفضلي. تفضل يا زينب. زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي نشارك مع الشيخ.
معك تفضلي تفضلي.
أنا بصراحة عندي الشك في الصيام، معنى دايما أنا شك في الصيام.
شك في الصيام؟
الشك في الصيام، معنى دايما أنا شك في الصيام، لدرجة إن ما عشني مقدر معناتها إن أتوضأ، لأن درجة لما نجي نتوضأ معنى نحس إن في مية تنزل لي، وما عادش حد نقدر نستنشق من الأنف معنى هذا، في يوم قلت حد نستنشق. في يوم معناتها قلت لازم نستنشق المية معنا في أنفي حتى تصح للوضوء، لما استنشقت وأنا عارفة أن مرات المية تخش لي بعد شاكي إذا كانت المية خشت ولا لا.
طيب طيب خير إن شاء الله.
ومعنا دايما أنا أشك ونشك حتى أنا في دم في فمي، معناتها دايما أشك أنا في دم في فمي يمكن من لثة أو حاجة زي كده مش عارفة.
طيب دايما
صراحة
طيب.
أنا عندي شك في أي شيء.
طيب يعني خلاص واضح خلاص يا زينب شك. زينب واضح السؤال جزاك الله خيرا. نتوقف قليلا على الأسئلة. الفاعل المباشر للعمل أعظم أجرا ممن نواه فقط، فمباشرة الفعل أعظم فضلا وأجرا من مجرد احتساب النية، فالعامل له على عمله أجر وعلى نية أجر. فالغني المتصدق مثلا الذي يتصدق أعظم أجرا من الفقير الذي ينوي أنه لو كان عنده مال تصدق، فكلاهما له أجر، ولكن الذي فعل وباشر أجره أكثر. أيضا ثامنا لا ينقطع الأجر عن العاجز عن العمل إذا كان معتادا له، لأن الشرع نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه، يعني ربه تصدق عليه بالنوم. مثل إيش؟ مثل الصائم أيضا إذا أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله وسقه، ولكن أجر الصوم باقي. لكن الفائدة التي نأخذها هذه أن يعني أهمية المواظبة على الطاعات، حتى لو واحد فينا مرض أو عجز الأجر يستمر يكتب له، لأنه معتاد عليه وهو يريد أن يعمله ومنعه مانع قهري. وأيضا تاسعا المؤمن يتحسر لفوات الأجر. ف فمثلا ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة وينصرف ما يتبعها إلى الدفن، فلما سمع من أبي هريرة ثواب اتباع الجنازة وأن فيها قراط آخر غير القراط الذي يكتب في الصلاة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني تأسف على فوات هذا. فالإيمان الذي عنده إيمان قوي لو فاته مثلا مريض طلع من المستشفى كان قالوا خلاص والله يعني شو فيه طلع يتأسف أنه ما زاره، فلان مات وصلينا عليه ودفناه يتأسف أنه راحت عليه الجنازة، هذا من يعني علامات حياة القلب. أيضا لابد للإنسان أن يوازن بين الأعمال ويقدم الأجر الأكثر باختلاف أجناسها ومنافعها وأوقاتها. فعلى سبيل المثال جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة تلاوة يعني تلاوة القرآن أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. فإذا الإكثار من الصلاة إذا كان عندك وقت تصلي ولا تتلو الصلاة أفضل، إذا كان عندك وقت تتلو ولا تذكر التلاوة أفضل، إذا كان عندك وقت تذكر ولا تدعو الذكر أفضل. لكن في أذكار في وقت معين إذا حدثت يسن أن تأتي بها، يعني على سبيل المثال فتحت المسجد لتدخل، الأفضل وأنت داخل تقرأ قل هو الله أحد ولا تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ الذكر، لأنه ورد هنا فهنا أفضل. الصلاة أفضل قيام الليل، لكن لو جاءك ضيف انشغال بإكرام الضيف أفضل ولا قيام الليل إكرام الضيف؟ في أشياء إذا حصلت الأفضل القيام فيها القيام بها، وإن كان غيرها أفضل من جهة العموم. إذا ما صار فإن جنس الصلاة أفضل من جنس التلاوة، وجنس التلاوة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الأوقات، فمثلا الصلاة أفضل من التلاوة والذكر والدعاء، لكن بعد الفجر وبعد العصر إيش الأفضل، الصلاة ولا التلاوة والذكر والدعاء؟ الجواب التلاوة والذكر والدعاء. ليه؟ لأننا نهينا عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، يعني النوافل. أحيانا تختلف القضية باختلاف الأمكنة، فمثلا المشروع بعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمرات والصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة مثلا، ودون تلاوة القرآن، مع أن تلاوة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، وهكذا. فإذا الأفضل في حال معينة، الأفضل في زمن معين يكون هنالك اختلاف، تارة يصير باختلاف مرتبة جنس العبادة. فمثلا الجهاد للرجال أفضل من الحج، يعني حج النافلة، أما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، باختلاف الأيام التي لا زوج لها مأمورة بطاعة أبويها. وكذلك أحيانا يعني يكون هنالك أفضلية مطلقة لشيء معين أو ذكر معين فيلتمسه الإنسان في غير الأحوال المعينة التي غيره يكون أفضل. مثلا الصدقة أعظم أجرا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فحرصك على الصدقة في هذه الحال سيكون أفضل من جهة المعطى لهم، الأقارب إعطاؤهم أفضل من الأباعد إذا كانوا محتاجين، لحديث لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. الأعمال المتعدية النفع في الجملة كالتعليم، تعليم العلم الشرعي، تعليم القرآن، تعليم السنة، دعوة إلى الله، إنكار المنكر، قضاء الحوائج، هذه نفعها ما هو فقط للفاعل يتعدى، ولذلك صار في فضل الغرس والزرع، ليش؟ يأكل منه إنسان، طائر، دابة. فكل ما كانت الأعمال أشمل نفعا أوسع دائرة في النفع كانت كذلك أفضل، ولذلك قضاء حوائج المسلمين، مساعدة المسلمين ممكن يكون أفضل من الاعتكاف. طيب كانت يعني بالنسبة للأسئلة، كان سؤال الأخ محمد عن السباحة في البحر في نهار رمضان. طبعا السباحة لا تفطر إذا ما دخل الماء إلى الجوف، فالإنسان يحرص أن لا يدخل الماء إلى الجوف، ويعني إذا ما وجدت حاجة لا يسبح، لكن لو سبح لا يفطر إذا لم يدخل ماء الجوف. تكون على طبيعتها، فزوجها يقول اهدئي واثقلي، وإذا كان زعلت جاء راضيها. طيب الحياة الزوجية يعني فيها أخذ وعطاء، فيها اختلاف طباع، فيها اختلاف أمزجة، في زوج جاي من برة تعبان من العمل يحتاج إلى مراعاة، في زوجة تحب الكلام، في زوجة كتومة، في زوجة يعني أقرب إلى يعني طبيعة الضحك والمرح، المرح، في زوجة أقرب إلى الجد مثلا. كذلك الزوج، مراعاة الطباع مهم. ما في يعني اثنين يعني تماما يطابقوا بعض من كل جهات، ما كثيرا ما يحصل. فلا بد نتحمل بعض، هذه الخلاصة، لازم نتحمل بعض. يعني إن شديتي رخيت، وإذا شديت ترخي، إذا رأيتني غضوبا تهدئي تمتصي غضبي، إذا غضبتي أنا أمتص غضبك. الحياة الزوجية لابد أن تكون هكذا، لابد أن الأطراف يتحملوا ويتوزعوا الأدوار بحيث أنه يكون الحال سلام ووئام. ولكن الزوج ما يشدد على، يعني خليها على طبيعتها، يعني طبيعتها طيبة والفطرة فطرتها يعني تبقى على سجيتها وجبلتها أحسن من التصنع والتكلف. ما يترصد لها في كل صغيرة وكبيرة، قلتي كلمة لا قلتي هذه. وأيضا الزوجة إذا صارت مهذارة مكثارة من الكلام ومكثار، قد تزعج الرجل الذي جاي من العمل وراسه كبير من صداع العمل اللي صار، فما يتحمل الآن كثرة الكلام وكثرة الطلبات والإلحاحات، فلازم تراعي. إذن عملية الحياة الزوجية قائمة على مراعاة كل من الزوجين للآخر، لازم. وهذا من مبدأ المعاشرة بالمعروف الذي ذكره الله. طيب، سنخرج وإياكم في فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة، ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كان السائل مسلما أو غير مسلم، وذلك باثنتي عشرة لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى، يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي، يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار، كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام، ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر، وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة، وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. يقول الأخ، الأخت تقول يعني في فضائل وأشياء تترد في صور فتوزع في أوراق، توزع في إيميلات، توزع في رسائل جوال. وضعت في فضائل الصور أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هنالك فضائل ثبتت في الصور وبعض الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أنه بعض، شوف أيها الأخوة، أحيانا الانحراف يصل إلى أي درجة، ناس تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نكذب لمصلحته. إيش لمصلحته هذه؟ يقولون هذا نوح بن أبي مريم، هذا نوح الجامع، قيل إنه جمع كل شيء إلا الصدق، أباح بزعمه الكذب في الحديث لمصلحة الدين، فاختلق أحاديث في فضائل السور والأعمال. ليه؟ قال رأيت الناس يعني أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أعيدهم إليه. سبحان الله، بطريق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل الغاية، يعني لو كانت الغاية نبيلة تبرر الوسيلة المحرمة، ما يجوز هذا في شرع الإسلام. ولذلك راح وضع لهم فضائل في كل سورة، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة ياسين كأنما قرأ القرآن 10 مرات، من قرأ يعني كلام باطل. طيب، في الجانب المقابل في سور لها فضائل، يعني ما ثبت مثلا فضل الزهروين، البقرة وآل عمران، وأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، تبارك تشفع في عذاب تنجي المنجية من عذاب القبر مثلا. فضائل في آيات سورة الكرسي، آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله مثلا، قل يا أيها الكافرون، هذه قراءتها قبل النوم لأنها براءة من الشرك. مثلا المعوذتان، المعوذتان ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط، فما في أنفع منها في السحر والعين والجن والصرع وهكذا. القرآن كله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أوائل سورة الكهف تقرأ يعني تقي من فتنة المسيح الدجال، من حفظ 10 آيات من أوائل من سورة الكهف. إذن في أشياء ثابتة وفي أشياء لا تصح. يعني ورد في فضل الواقعة مثلا تقي من الفقر، طيب لم يصح. وآخر السورة يعني في التي فيها ذكر الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر ورد حديث لا يصح. في والتين والزيتون إذا قرأت يعني أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لم يصح مثلا. وسورة ياسين ورد فضائل كثيرة لا تصح فيها. فإذا لابد أن يكون المسلم عنده معرفة بالسنة وماذا ثبت وما الذي لم يثبت، حتى يعني حتى يتعبد الله على بصيرة. وما نقبل أي رسالة جوال ولا أي إيميل ولا أي أوراق توزع، وخصوصا الأوراق التي فيها هذا الدعاء، إذا ما وزعته على 9 أشخاص حيصير لك مصيبة، وإذا وزعته حيصير لك نعمة، هذا كذب وكلام فارغ. زكاة الذهب الملبوس فيه الزكاة، إذا بلغ 85 غرام فأكثر كله فيه الزكاة، كله من أوله إلى آخره. 200 مثلا، بلغ 200، بلغ 300، فيها الزكاة. هل يمكن إعطاء الزكاة لشراء غسالة؟ نحن نعطي الفقير وهو يشتري، نحن ما نتحكم بالفقير، هذا هو الأصل، ما نتحكم فيه، نعطي الفقير وهو يشتري. إنما الصدقات للفقراء، فإذا كان فقيرا أعطيناه، هو يدفعها إيجار بيت، هو يشتري فيها ملابس، هو يشتري فيها طعام، هو يشتري فيها ما لا بد منه كالمكيف في البلاد الحارة مثلا، الثلاجة هذه لا بد منها. في كماليات احنا ما نعطي للكماليات، والله النجفة والثرية وكنب ومدري ايش، لا، يعطى الفقير الذي لا يجد حاجته، والحاجة معروفة ما هي، والحياة من غيرها تكون نكدا وتعاسة، فنحن نعطيه لسد حاجته. طيب زوج الأخت تكشف عليه؟ أبدا، زوج الأخت لا يجوز الكشف عليه. تقول تغيير ثياب، تشيل حجاب، أبدا لا تغير وتكشف حجاب، كيف تفعل هذا أمامه؟ لا يجوز. والحمو الموت، وهذا أقارب الزوج وأقارب الزوج، إذا هذا زوج الأخت، الآن زوج الأخت، الأصهار والأحماء، يعني ما الذي ليس بمحرم، مثلا أم الزوجة محرم، أبو الزوج محرم، لكن خال الزوج ما هو محرم، عم الزوج ما هو محرم، خالة زوجتك ليست محرما عليك، ليست محرما لك ولا محرمة عليك، عمة زوجتك ليست محرما لك ولا محرمة عليك، وهكذا. طيب يقول هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ لا، يجب أن يتوضأ لمس المصحف عند عامة أهل العلم. بعد الاغتسال من الحيض رأت صفرة، إذا كانت الصفرة منقطعة عن الدم، يعني انتهى الدم، نزل الطهر، القصة البيضاء، اغتسلت بعدين رأت صفرة، فالصفرة لا عبرة بها، ما تضر ولا تمنع الصلاة والصيام. أما الصفرة المتصلة بالدم فهي من الدم، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تنتظر ثم تغتسل. طيب لو قالت أنا صمت في الصفرة المتصلة بالدم، نقول عيد الصيام. طيب صلت في الصفرة المتصلة بالدم، خلاص التوبة من الجهل، لكن ما في شيء يفعل، لأن الآن هي فعلت شيئا لا يجوز أن تفعله، فما له استدراك الآن إلا التوبة إلى الله من التقصير. لكن صامت في وقت لا يجوز لها الصيام، لا بد من الاستدراك بالقضاء. قراءة القرآن مصحف الجوال لا حرج ولا مانع، وإذا ظهر القرآن على شاشة الجوال يكون له حكم المصحف. قدم لي معروف حلفت أعطيه مقابل ورفض، كلهم حلفوا، هذا حلف أن يأخذ، ذاك حلف أنه ما يأخذ، خلاص معناها الذي لم يوفى بيمينه عليه الكفارة. فلو أنت حلفت أنه يأخذ هو ما أخذ، عليك أنت الكفارة. لو أنت أعطيته حلف أن لا يأخذ فأخذ، هو عليه الكفارة. أحرمنا من الميقات أو أحرمت من أو أحرم من الميقات وأصابت ثيابه نجاسة، ماذا يفعل؟ يغسل النجاسة. فإذا توضأ قبلها فهذا لا يضر وضوءه. يعني من توضأ فأصاب ثوبه نجاسة بعد الوضوء يغسل النجاسة فقط والوضوء صحيح. فالوضوء لا يتأثر إذا أصاب الثوب نجاسة، لكن الوضوء يتأثر إذا خرج من الإنسان نجاسة. فإذا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن جاءت نجاسة على الثياب وهو متوضي ما يتأثر الوضوء، لا يتأثر، لا تتأثر صحة الوضوء، يغسل ما أصاب نجاسة فقط. الأخ جلال تفضل يا أخي من قطر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
الله يعافيك. فضلت الشيخ بسألك على الإجهاض.
نعم.
هل يجوز الإجهاض ومتى الفترة اللي تنحسب؟
طيب.
يعني نعرف أنها 40 يوم ولا قبلها؟
تسمع الجواب إن شاء الله في أحوال الإجهاض في تفصيلات الجنين. تفضل. غيره؟
جزاك الله خير. بالنسبة اللي عنده مثلا قضاء.
نعم.
من قبل سنة.
نعم.
يعني وإلى الوقت هذا كان يعني كان نسيه.
نعم.
يعني ما كان يذكره.
نعم.
أو فترة طويلة، يعني في واحد مكلمني قال لي له فترة طويلة ما كان يدري عنه.
نعم.
فكيف الآن يعني متى يجوز القضاء متى يقضيه؟
طيب
الله يجزيك الله يجزيك خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي. الأخ عبد الخالق معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك
يا أخي. أنا عندي الوالدة رضي الله عنك عندها جفاف شديد في العين.
نعم.
فتضطر يوميا أنها تأخذ القطرات هذه حقة جفاف العين.
نعم.
تستخدمها بمعدل كل ساعتين في اليوم.
نعم.
فنسأل عن القطرات في العين، يعني هل هي مفطرة يا شيخ أو لا؟
طيب.
لأنها هي عبارة عن القطرات هذه عبارة عن ماء للعين.
تمام.
لو ما استخدمتها جفاف العين تسبب لها في إحمرار على طول.
واضح يا عبد الخالق. واضح.
شكر الله فضلك يا شيخ.
كرمك الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ وسام تفضل من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أمي أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
كنت عايز أسألك يا شيخنا دلوقتي حضرتك قلت من شوية إن زكاة الذهب للحلي يعني لازم نزكي في الذهب اللي هو متخذ الحلي. طيب الذهب دوم في عيار 18 وعيار 21 وعيار 14.
تمام.
وكل واحد منهم ليه ثمن.
تمام.
فازاي اقدر ان انا احدد الثمن؟ هل اخد المتوسطات بتاعتهم؟
طيب.
ولا احدده ازاي؟
طيب طيب.
شكرا شكرا.
حياك الله.
بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك واني احبك في الله.
احبك الله. حياك الله يا اخي. الاخ عبد الله تفضل.
السلام. اقول لك عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا عبد الله.
السؤال الاول عن الجمعيات هذه اللي انا مثلا مشترك في جمعيه مثلا مع 10 انفار و15 نفر.
نعم.
وابغى يعني زي ما تقول اعرف هل هي جائزه ولا لا.
طيب طيب.
السؤال الثاني عندي زي ما تقول المبلغ اخذته يعني من الجمعيه ذي.
نعم.
اشتركت في زي ما تقول في مؤسسه كذا فيها يبيع وقول معنا الله اجهزه كهربائيه وتلفزيونات
انا اقول انا يا عبد الله ما اقدر اقول معك لانني لا اعرف ما هو عمل هذه المؤسسه، لكن انت تقول. تفضل. اي نعم.
ايوه ايوه.
طيب.
فيبيع اجهزه كهربائيه وهذه.
أيوة.
يعني زي ما تقول زي ما تقول كان لي لهم لي فوائد من عندهم.
اي نعم.
هل جائزه ذي ولا لا؟
طيب طيب.
وهل الزكاه حقتها انا لي 5 شهور الحين مشترك.
طيب.
هل زكاتها جائزه الحين ولا غير لما تكمل الحوار؟
طيب طيب.
شكرا الشيخ.
حياك الله يا اخي. ابا فهد تفضل يا اخي.
عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها.
ايوه.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايوه.
من قرأ بعد الجمعه الحمد والمعوذتين.
أيوة.
وقل هو الله احد سبعا سبعا في مجلسه حفظه الله الى الجمعه الاخرى.
طيب.
قال وكيع الجراح فجربناه فوجدناه كذلك اخرجه ابن ابي شيبه المصنف في وغيره في المصنف غيره.
تسمع الجواب.
أنا أصلحت هذا الحديث لاعطيك.
تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك يا أخي، حياك الله. طيب. كان السؤال عن شخص استدان مبلغا من المال من 10 أيام، هل إذا حال الحول على ماله السابق يدخله معه؟ الجواب لا يجب عليه، لأنه ما حال عليه الحول فلا يجب عليه أن يزكيه، لكن لو بقي عنده السنة القادمة قبل 10 أيام من الحول للمال المعتاد يكون حال الحول على هذا المال فيزكيه، فإذا لا يجب عليه أن يضمه إلى ماله الآخر. طيب، يقول السؤال: ذكر ما بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟ نعم، لعموم إطلاق الأذان على الإقامة في نصوص الشرع، يعني ما بين كل أذانين صلاة. ما المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة، هل بعد الإقامة يقال ذكر الأذان؟ فقال نعم للعموم، لأن هذه الإقامة يطلق عليها أذان. هذا قول بعض أهل العلم على أي حال أنه يقال. ثم ملاحظة، يعني ما نضيف نحن في الأذكار، يعني آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، لو واحد قال آتي سيدنا محمدا، طيب إذا كان لفظة سيدنا ما وردت ما نقولها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة في الإبراهيمية وما وردت لفظة سيدنا ما نقولها، لأنه لو فتحنا الباب يجي واحد يقول اللهم صل على سيدنا وقائدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وبعدين. ولذلك الأذكار نكون دقيقين فيها. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء علمه صيغة معينة: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت. طيب يمكن يجي واحد يقول يعني الرسول والنبي فرق بينهم؟ نقول ولو هذا ذكر في فضل معين لن يحدث فضله إلا بنصه، وما رح نكون يعني لا يمكن أن نكون أفضل من الشرع ولا يمكن أن نكون أعلم من الشرع، فكما جاء نقول، جاء فيها سيدنا قلنا سيدنا، ما في سيدنا ما نقول سيدنا، نبيك نبيك ما نقول رسولك، ما نستبدل ونزيد من عندنا. وللمعلومية فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيدنا بلا شك ولا ريب، وهو حبيبنا بلا شك ولا ريب، وهو قدوتنا أيضا، لكن ما نضع هذه الألفاظ في أذكار لم ترد فيها هذه الألفاظ. طيب، إمام على المنبر يرفع يديه في الدعاء هل يجوز؟ لا يرفع الإمام أو الخطيب يديه على المنبر، وقد جاء في حديث بشر بن مروان قبح الله تلك اليدين. ليش في حديث بشر مروان مع مروان؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الخطبة إلا إذا دعا للاستسقاء، إذا دعا للاستسقاء عند ذلك يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم لأنهم تبع للإمام. طيب الإمام كيف يدعو في الخطبة؟ بالسبابة، اللهم، كما ورد في السنة أشار بسبابته. فإذا ما يدعو برفع اليدين، مع أن رفع اليدين من سنن الدعاء لكن ليس في هذا الموضع، فما دام ما ورد ما نفعل. طيب في الأدعية العامة، واحد جالس يريد أن يدعو يرفع يديه، طبعا إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه مد إليه يديه أن يردهما صفرا، ما يرد الله خائبتين. طيب، يقول: الشك في الصيام استنشقت أو تشك الاستنشاق في دم اللثة في إلى آخره. لا، هذا يطرح، بارك الله فيك يا أيتها السائلة زينب، اطرح الشك، امشي خلاص. الاستنشاق والمضمضة ما نبالغ فيها، ندور الماء في الفم في المضمضة ونسحبه للأنف بدون مبالغة ونخرجه بدون أن نبالغ ونبتلعه. فإذا لا خلاص ما في وسوسة. ولو دخل شيء بغير قصد ما يضر. الأخ جاسم من الكويت تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل طاعتك شيخ.
إياك الله.
الله يسلمك. شيخ عندي سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
عندنا مثلا الشيخ في المسجد.
نعم.
يقرأ بسرعة يعني شوي.
أيوه.
يجوز يقرأ مع سورة الفاتحة مع نفس الوقت.
سورة الفاتحة. طيب.
يعني والسؤال الثاني بالنسبة إذا كنت مسافر يعني. شو بالنسبة حق قصر الصلاة وبالنسبة حق صلاة الجمعة إذا كنت مسافر هل تسقط عني أو لا؟
طيب. جزاك
الله خير.
خير.
الله كثر أمثالك.
حياك الله. أبو علي تفضل. أبا علي. تفضل أبا علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ. إذا الواحد يعني
طيب كنا نتكلم في موضوع الأجر. يؤجر الإنسان على المباحات بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك، رواه البخاري ومسلم. الشهوة يعني يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، كما لو وضع في حرام عليه وزر كذلك لو وضع في حلال كان له أجر. بالنية، إيش نيتك؟ إعفاف نفسك تؤجر، نيتك إطعام امرأتك تؤجر. والأجر أيها الإخوة والأخوات كما يكون على الفعل يكون على الترك. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل الأعمال الصالحة؟ قال تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الترك أيضا في أجر. الصيام هذا ما هو الآن؟ ترك. فترك المحرمات ابتغاء وجه الله إنما تركها من جرايا لأجلي خوفا من عذابي، هذا يؤجر عليه. ونلاحظ أيضا أن المتسبب ينزل منزلة الفاعل في تحصيل الأجر. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إذن شوف أهمية الدعوة للخير وتعليم الناس الخير، أن بسبب ذلك يحصل لك أجر يا أيها المعلم ويا أيها الداعي، لأنك أنت الذي تسببت وفتحت الباب وعلمت ودعوت وأغريت بالخير. من قواعد الأجر أنه لا يشرع تقصد المشقة طلبا لزيادة الأجر، المشقة التي ليست من الفعل. لا يؤجر المكلف على المشقة إذا تقصدها، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل أصلا. فالمشقة ما هي مقصودة لذاتها، الله رحيم، ما يتعبدنا بالمشقة لأجل المشقة، لا. إذا أمرنا بالصيام وفي مشقة للتقوى وللمصلحة وللمنافع العظيمة للصيام، ما هو لأجل أن يجوعنا ويعطشنا ويحرمنا. ولذلك الفعل الذي يكون معه مشقة أصلا، واحد يتوظف في البرد يؤجر، يقوم إلى المسجد في الشتاء يؤجر، في مشقة في العمل يؤجر عليها. وكل ما زادت المشقة زحام العمرة وزحام الحج يؤجر أكثر. لكن ما يروح الإنسان يتقصد مشقة ليؤجر. يعني مثلا ممكن يتوضأ من السخان في الشتاء فيقول لا أنا ما طب ما موجود يا أخي هو مسخن، ما أنت ما يعني أنت الآن ما تكلفت شيئا ليس بموجود. كذلك لو واحد مثلا قال أنا أبغى مثلا أصوم وأقف في الشمس حتى يزيد أجري، نقول وقوفك في الشمس ليس باب طاعة. ليش؟ لأنه ليس يعني هو أمرك بالصيام، تذهب أنت وتقف في الشمس طالبا أجرا زائدا، وهو ما أعطاك فضيلة للوقوف في الشمس ولا أمرك بهذا، أمرك بالصيام، فأنت لا تؤجر على الوقوف في الشمس هذا. لكن لو جاء الصيام في الصيف تؤجر أكثر، لأن في مشقة، والمشقة لا بد منها، هي هكذا بطبيعتها. جاء الصيام في الصيف بطبيعته هكذا يدور الزمان. قد يكون العمل أقل مشقة وأكثر أجرا. يعني مثلا الصلاة مع الجماعة أفضل من فعلها وحده 25 مرة. لو أنت الآن صليت مثلا العصر في المسجد ورحت مثلا او مثلا صليت يعني الظهر, صليت الظهر في المسجد ورحت صليت الظهر 25 مرة, الأول أفضل؟ تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما, لأن هكذا هكذا السنة. طيب, لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات, لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله زينة عرشه, سبحان الله مداد كلماته. فإذا ما هو دائما الأشق أكثر أجرا؟ قد يكون أقل مشقة وأكثر أجرا. والعمل إذا تطلب مشقة داخل فيه فيؤجر الإنسان إذا شق عليه أكثر. طيب, نعود الأسئلة مرة ثانية. يقول السؤال, كنت ناسي صيام سابق, إذن عليك أن تصومه وتطعم, تصوم في أقرب فرصة, يعني اثنين شوال ممكن تصوم, اثنين شوال ممكن تقضي, وتطعم مسكينا عن كل يوم أخرته. الوالدان, الوالدة عندها جفاف في العين وتستعمل قطرة, قطرة العين لا تفطر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. الذهب عيار 18 و21 وإلى آخره. هنا مسألتان. الأولى, عندما يخلط معدن آخر مع الذهب فأنت مسؤول عن إخراج زكاة الذهب فقط. يعني لو قال لك الصايغ, شوف هذا الذهب تبعك وزنه مثلا 100 غرام, في 10 منها نحاس, أنت مسؤول عن 90, لأن الزكاة في الذهب وليست في الأشياء المشوبة. وكذلك لو كان فيه فصوص مثلا, يعني كلمة عيار 18 وعيار 21 هذه نسبة الذهب في هذا مثلا, هذه الأونصة, هذا المقدار, فالشيء الآخر غير الذهب ما يحسب من الزكاة. ثانيا, الزكاة على قيمة الذهب الآن وليس الذي اشتريته, سعر الشراء. فالزكاة الآن هذا ذهب مستعمل خلاص, هو راح ينزل سعره لأنه مستعمل, وما أنت مسؤول إلا عن سعر المستعمل. هذا بالنسبة لقضية الإخراج. وأقل من 85 غرام ما عليك زكاة, ما عليك زكاة. طيب, الجمعيات كل شهر يأخذها واحد, ممن أجاز ذلك شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وقال لما سألته, كنا نرى بتحريمها فلما درسناها وتعمقنا فيها وجدنا أن الراجح إباحتها, فممن أباحها. وقد قال بعض أهل العلم بمنعها, لكن فتوى الشيخين رحمهم الله على إباحة الجمعيات لأنه لا يأخذ أكثر مما أعطى. هو كل شهر يشترك ناس مع بعض, كل شهر يأخذ واحد المجموع, شهريا يعطوا 1000 1000 1000 1000, كل شهر يأخذ واحد. النتيجة النهائية لن يعطي أحد, لن يأخذ أحد أكثر مما أعطى. يقول أخذنا الجمع, طبعا هذه فيها زكاة لا شك, فيها زكاة. يقول أخذت المال وضعته في مؤسسة تتاجر بالأجهزة الكهربائية فيها أرباح, إذن عليك الزكاة في هذا المال, صار هذا عروض تجارة, دخل في التجارة الآن هذا المال, وبالتالي أنت تزكي المال وما خرج منه من ربح. يعني إذا حال الحول تزكي المال الذي وضعته, إذا حال الحول عليه أخذته من الجمعية, المال إذا حال عليه الحول تزكي وما خرج من ربح بشأنه. طيب, قضية الجنين, أجمع العلماء على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح, يعني بعد مرور 120 يوم بعد التلقيح لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال, لأن قتله يعتبر جريمة قتل, إزهاق روح. وبعد نفخ الروح أصبح إنسانا ونفسا يجب احترامها ولها كرامتها, ولقد كرمنا بني آدم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, وفي بعض الزنات والزواني والأطباء يتواطؤون مع الفاحشة على جريمة أخرى وهي قتل النفس, فيضاف إلى الفاحشة والزنا قتل النفس المحرمة, فهذه جريمة. طيب, الآن بالنسبة لقضية ماذا قبل نفخ الروح, لا يجوز عند جمهور أهل العلم الإجهاض. فإذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40 فلا يسقط إلا لدفع ضرر، فلو حصل ضرر جاز إسقاطه. أما إسقاطه لمجرد المشقة في الحمل، طيب كل حمل فيه مشقة فهذا ليس بعذر، أو يقول يعني الآن ما الولد رح يجي ونتكلف على رزقه ونتكلف طعامه وملابسه والمعيشة وغلاء المعيشة والتضخم نبغى نسقط. لا، هذا ليس بعذر، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، لا تسقطه. قد يكون يا أخي يمكن هذا يشيل يحملك ويحمل أمه ويكون هو سبب رزق من أسباب رزقك العظيمة، يمكن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، يمكن يكون من وراءه خير عظيم، فتسقطه؟ لا تسقطه. إذا زاد الحمل عن 40 يوما حرم إسقاطه، صار الوضع أشد، لأنه بعد 40 يكون علقة وبداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغ هذه المرحلة، إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمرار الحمل هذا سيقضي على حياة أمه الهلاك خلاص. وهذه قضية كبيرة وتحتاج إلى استفتاء وتحتاج إلى يعني أيضا مشورة طبية وأراء أطباء، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. بعد النفخ الروح لا يمكن، بعد نفخ الروح قتل نفس. ومع الأسف يتساءل في هذه القضية عدد من الناس، أمهات آباء أطباء، وبالذات في قضية كانت تأخذ حبوب ما انتبهت وحملت، والآن يقولوا يمكن يتشوه، يمكن يعني نقتل الولد عن يمكن، من أجل يمكن نقتل الولد؟ هذا لا يمكن. فإذا نحن نحترم ما خلق الله في الأرحام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا ويدلنا على الخير ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. عندنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
حياكم الله، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. يقول قصر الصلاة في السفر، إذا كنت يا أخي يعني أنت خرجت من البلد، خرجت من حدود البلد، يحق لك القصر والجمع. إذا وصلت للبلدة الأخرى، إذا نويت أن تقيم فيها أكثر من 4 أيام تتم من أول وصولك. إذا كنت ستقيم يوم يومين ثلاثة فلا بأس أن تقصر. إذا في مسجد قريب تصلي معهم الصلاة كاملة، من صلى وراء الإمام المقيم فإنه يتم وراءه. الأحسن أنك ما تجمع في البلد إذا كنت تجلس يوم يومين ثلاثة، ولكن لو احتجت للجمع جاز. أما إذا تريد أن تقيم أكثر من 4 أيام لا قصر ولا جمع عند جمهور أهل العلم. قضية أن الإمام يسرع بالقراءة، الإسراع أنواع درجات مراتب، فالإسراع غير المخل لا بأس بك، قراءة الحدر مثلا، قراءة الحدر. طيب إذا ما ترك مجال أنت تنصت، لكن إذا كنت استفتيت من أهل العلم من أوجب عليك قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فإنك ستقرأ، فإنك ستقرأ حتى لو قرأ الإمام، حتى لو قرأ الإمام. طيب أبو فهد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، عندي سؤالين إذا أمكن.
تفضل تفضل.
أول سؤال، ما حكم التبرع بالأعضاء يا شيخ؟
طيب طيب.
السؤال الثاني، أنا نذرت نذر أني أذبح حاسي، لكن يا شيخ أنا ما حددت في النذر، يعني هل أني أوزع مثلا أو أني أعطيها أهل بيتي؟ طيب. فما أدري إيش الحكم علي إذا
طيب مسألة طيب أنت تسأل، سألت عن التبرع بالأعضاء، ستسمع الجواب إن شاء الله، ومسألة نذر الحاشي أيضا تسمع الجواب إن شاء الله. طيب الأخ أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن طيب. كان هنا أسئلة الأخت لما سألت عن موضوع الحيض، نريد أن نلقي بعض الضوء على مسائل تتعلق بالمرأة. بناتنا، أخواتنا، أمهاتنا، جاراتنا، أخواتنا المسلمات عموما لهن حق علينا، وينبغي على الرجال أن يقوم بحق النساء في التعلم. يجب الصيام على الفتاة المسلمة البالغة العاقلة المقيمة القادرة مع سلامتها من الموانع كالحيض والنفاس. وعلامات البلوغ عند النساء، إنزال المني باحتلام أو غيره، نبات شعر العانة الخشن حول القبل، إتمام 15 سنة، أو نزول دم الحيض. فلو حاضت يجب عليها الصيام، حتى لو حاضت في سن 10 يجب عليها الصيام. متى بلغت المرأة أصبحت مكلفة ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت التكليف إن كانت تجهل ذلك وقت بلوغها؟ لأن بعض الفتيات مع الأسف تصوم حياء وخجلا وعليها العادة، يقول ما أستطيع أخبر أهلي. لا يجوز أن تصوم في الحيض. كذلك لا تعلم أن الصوم لا يصح مع الحيض، هذه أيضا مصيبة أكبر، جهل عظيم. فلذلك لابد من التوبة من التفريط وعدم سؤال أهل العلم. وعليها إذا تركت الصيام في البلوغ وهي بالغة أن تصوم أياما بعدد الذي تركته. وإذا كان أفطرت في الحيض وما صامت، أو صامت في الحيض يجب أن تقضي، حتى لو صامت في الحيض يجب أن تقضي، لأنه صيام باطل ولا يجوز. فإن قالت أنا ما أعرف بالتحديد، نقول اجتهدي وافعلي ما يغلب على ظنك، واقضي ما فات وأطعمي مسكينا عن كل يوم. الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر والقضاء. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم. ولو أحست المرأة بأعراض الحيض قبل الغروب، وجع، ألم، لكن ما خرج إلا بعد الغروب، فصومها صحيح حتى لو أحست بانتقالات وأعراض، ولكن ما في خارج، لم يخرج شيء، فصيامها صحيح. لأن الذي يفسد الصوم خروج الدم وليس الإحساس به في الداخل. من ولدت بعملية قيصرية وأخرج المولود فحكمه حكم النفاس، حكم النفاس إذا رأت دما من مخرج الولد حتى تطهر، وإن لم ترى دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. أحيانا بعض عمليات القيصرية تقول ما خرج دم، ما طلع مني دم، إذا تصوم إذا أطاقت. ويجوز لها أن تفطر للرضاع. والحائض أو النفساء إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فإنها تنوي الصوم، النية لابد منها قبل الفجر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومها صحيح. إذا طهرت النفساء قبل 40 فطهرها صحيح، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. فإن عاد الدم في 40 فهو نفاس، وصومها الذي مضى صحيح، ويعتبر هذا طهر بين نفاسين أو بين جزئين من النفاس. بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي فسد الصوم، هذا غير صحيح، لا أصل له. الحيض إذا ما خرج إلا بعد المغرب فالصوم صحيح، ولو ما صلت المغرب صيامها صحيح. المستحاضة التي ينزل عليها دم غير دم الحيض حكم حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتحل زوجها وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بشيء لئلا ينتشر الدم ويلوث بدنها وثيابها كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع الأخت حنان من موريتانيا، تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي يا حنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا صائمة، فهل يجوز لي أنا أضع كريمات واقية من الشمس؟
طيب طيب. طيب في شيء ثاني؟
ورقمك، رقم هاتف من فضلك.
طيب تأخذين إن شاء الله من التحكم. طيب تأخذين من التحكم. خالد تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟ طيب.
الله يحييك يا أخي.
نحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الله.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ محمد، الله يعطيك العافية.
تفضل.
طبعا أنا موظف وعندي زكاة، موظف حكومي. طبعا السنة اللي طافت كانت زكاتي يعني راتب موظف، فكانت 60,000، يعني المبلغ اللي كان عندي 60,000 أو 70,000.
أيوة.
وحال عليها الحول الآن ما شاء الله تبارك الله، نمت وصارت 140 أو تقريبا.
طيب.
فأنا الآن محتار، يعني ما أدري هل أخرج زكاة السنة اللي الماضية.
طيب.
أو السنة هذه.
طيب.
هذا واحد.
طيب.
الشيء الثاني، زكاة المال هل أخرجها كاملة يعني فرضا، يعني أخرجها كاملة يعني فرضا، أو فرضا يعني أجزئها على الفقراء، يعني فرضا هذا 50 وهذا 100 وهذا 500 وهذا كذا.
السؤال الثالث،
السؤال الثالث بارك الله فيك، زكاة المال هل أعطي أقربائي يعني الوالدة عندي، هل أعطيها أم أعطيها لغير الوالدة؟
طيب طيب
وبارك الله فيك.
حياك الله. الله حييك يا أخي. أبو محمد من المغرب تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وليد، أنا أسألك عن الدعاء.
أيوة.
عندنا في المغرب.
أيوة.
الناس يدعون في جميع المناسبات.
أيوة.
مثلا في دبر الصلوات وفي جميع المجاميع يدعون.
أيوة.
كيف أن الإنسان، هل يعني الإنسان يرفع يديه مع الذي يدعو أو أيوة، أنه يأم فقط أو كيف؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حكم الدعاء في أدبار المجالس عموما، أدبار المجالس. طيب.
نعم. سؤال ثاني يا شيخ.
فضل.
بالنسبة للمرأة التي عندها الشارب، هل يحل لها أن تزيله؟
عندها إيش؟
شارب.
شارب شارب.
نعم.
إذا نبت للمرأة شارب. طيب.
نعم.
طيب.
سؤال ثالث من فضلك.
نعم.
أنا موظف حكومي ومالي يعني راتبي بلغ النصاب.
أيوة.
ولكنه أستهلكه في الشهر نفسه.
أيوة أيوة.
كيف أزكي مالي مثلا؟
طيب طيب.
وأرجوك أن تفصل في زكاة المال المستفاد.
طيب.
شكرا جزيلا.
حياك الله يا أخي. أبو عبد الله تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الله يجزاك بالخير، عندي عجوزة امرأة تقريبا 95 سنة فما تستطيع أن تصوم.
أيوة.
ها فما أدري إيش الواجب عليها.
طيب طيب. يا أبا محمد. أبا محمد. طيب. قلنا الحامل والمرضع لهما أن تفطر في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولديهما المرض أو زيادة المرض أو الضرر أو الهلاك، وعليهما القضاء فقط، لا شيء عليهما غير القضاء، وهما كالمريض. إن الله تعالى وضع عن المسافر والصوم عن المسا إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أطباء الثقات أنه لا يضرها، ولكن الذي يعرف أن هذا يضر غالبا، له انعكاسات وله يعني أضرار وله أشياء جانبية، آثار جانبية سالبة. ترضى بما كتب الله لها وتقضي، وما كلف الله بأكثر من هذا. إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها قضاء هذا اليوم، وهي مأجورة على أنها امتثلت لله. إذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فإنهما تنويان ولو اغتسلتا بعد الفجر. لو أن امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر وصامت ذلك اليوم ثم قامت الظهر فرأت صفرة، فمعنى ذلك أن رأت الطهر ونوت قبل الفجر وصارت الصفرة أثناء النهار لا أثر لها عند ذلك، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا أسقطت المرأة أو أجهضت فلا يعتبر الدم النازل نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان كالرأس والأطراف ونحو ذلك، فعند ذلك إذا تبين هذا التخطيط والأثر تخلق تكون نفاسا وإلا فلا. ويجب أن تحذر من الزوجة من قضية الوط لأنه أسوأ المفطرات، وإذا جامعها زوجها في نهار رمضان كانت راضية مطاوعة عليها التوبة وقضاء هذا اليوم الكفارة كالرجل تماما عتق رقبة، إذا ما استطاع صيام شهرين، إذا ما استطاع 60 مسكينا يطعم. أما إذا أكرهها وقاومته ولم تستطع منعه فليس عليها كفارة وليس عليها قضاء لأنها مكرهة. النساء يحضرن التراويح في المساجد ولكن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة لا تفتن عباد الله، وجاء في الحديث: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي. لا حرج على المرأة في تذوق الطعام وتلفظه بعد ذلك، وكذلك لا حرج عليها في استعمال الزينة والمكياج والكحل. وهذا كان جواب سؤال أختنا من موريتانيا: ما في مانع أن تضع الكريمات مثلا المرطبة للبشرة والقشرة، لا بأس بذلك. والحائض وإن كانت ممنوعة من الصيام والصلاة لكنها تذكر وتدعو وتقرأ القرآن من حفظ وبدون مس المصحف تقرأ وتستغفر، تحتسب الأجر في خدمة الصائمين. عندنا الأخت هداية من تونس، تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك عن حديث رسول الله أن الكذب يجوز في الحرب ويجوز على الزوجة، فأريد أن أستفسر في ما هي حدود الكذب على الزوجة وفي أي مجال، وإذا أحلفته الزوجة الزوج فهل ذلك، فهل عندما يكتب عليها وهو يحلف هل ذلك يجوز أم لا؟
طيب أبا ثامر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد، أنا اعتمرت أنا وأبنائي.
أيوة.
فلما انتهت العمة جينا نقصر.
نعم.
قصرت لأبنائي ونسيت نفسي.
أيوة.
فما أدري إيش الحكم.
طيب وبعدين ماذا فعلت؟
لما تذكرت وأنا طالع من مكة.
طيب ماذا فعلت؟
أخذت شوي من شعري وقصيته.
أيوة. طيب تجرت من المخيط عندما؟
اي نعم.
ايوه جميل جدا، جزاك الله خير، تسمع الجواب ان شاء الله. طيب
شكرا لك يا شيخ،
حياك الله يا اخي. الاخ رضا من الجزائر، تفضل. تفضل يا اخي.
الو يا شيخ، السلام.
تفضلي
عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا لازم اصلي ياسين وسواس في الصلاه.
وسواس في الصلاه؟ طيب
لازم يقولي من يمدحونك يجلسني عليك.
أيوة أيوة.
وقد يفرح وانا لا أحب هذا ولا أشتري.
جميل جميل. طيب تسمعين طيب إن شاء الله. هذا طيب خير إن شاء الله. الأخ أيمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله.
بخير
الله يحييك يا أخي.
الله يكرمك يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيك.
أيوة أيمن ارفع صوتك. أيمن
إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال في الزكاة.
أيوة.
أنا عندي مال كنت أجمع للزواج يا شيخ بارك الله فيك.
أيوة.
فالمال يعني 1430 كان 13,000 ريال، فالآن وصل إلين 41,000.
أيوة.
ودفعت منه جزء للإيجار.
أيوة.
والآن المبلغ اللي معاي 32,000.
أيوة.
يعني وصل من 100 ريال.
طيب
فكيف زكاته هذا يا شيخ بارك الله فيك؟ وانا نويت اني ازكي 15 رمضان اللي هو اليوم.
طيب
جزاك الله شيخ بارك الله فيك.
حياك الله يا اخي. طيب في كان اخونا سأل عن حديث من قرأ اذا سلم الامام يوم الجمعة قبل ان يثني رجل فاتحة الكتاب قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سبعا سبعا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والى اخره. هذا الحديث ضعيف جدا، وقال بعض العلماء إنه موضوع ولذلك لا يعمل به. طيب بالنسبة للتبرع بالأعضاء، ليست على درجة واحدة، فهناك تبرع بعضو تتوقف الحياة عليه، وهناك تبرع بما لا تتوقف الحياة عليه. وفي مسألة أخرى وهي أن الأعضاء ملك لله أصلا، أنت ما يجوز لك أن تبيع شيئا من جسدك. بعض الناس يقول إذا احتجنا بعنا كلية، لا يملك الإنسان جسده، الجسد ملك لله. ثانيا لا يجوز أن يتبرع بشيء يضره، ولذلك من شروط التبرع أن يستفيد المعطى ولا يتضرر المعطي، وأن يكون مجانا. طيب وأيضا إذا كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد فلا يجوز له، لا يجوز بإجماع العلماء، لأنه قتل النفس، واحد يقتل نفسه. وأما إذا كان عضو الأشياء لا تتوقف عليه كالكلية وبعض الشرايين، فقد اختلف العلماء المعاصرون بالمسألة، وصدرت فتوى من بعض المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان فيها، يمكن الرجوع إليها، فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، مجمع الفقه الإسلامي، وكذلك المسألة تكلم فيها بعض المعاصرين كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. هذه بعض بنودها، هذه بعض بنودها. طيب أخونا الذي سأل عن النذر، الأصل في من نذر صدقة ولم يحدد لها مصرفا أن يعطيها للفقراء والمساكين والذين يأخذون من الزكاة لحاجتهم، لأن هؤلاء هم أهل الصدقة، وكذلك أهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم، أهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم. وإذا ما كان شرطها للفقراء كلها، أو أنه إذا كان مثلا نوى هو أن يأكل منها، فلا حرج أن يأكل منها، لا حرج أن يأكل منها. لكن من نذر شيئا عاما، قال نذرت أن أذبح لله كذا، الأصل أن للفقراء والمساكين. يعني الناس تنذر ليش؟ ما تنذر لثلاجات بيوتها ولطعام بطونها، لا، هي تنذر الطاعة فيها وهي الصدقة، هذا معروف أصلا، هذا يعني معروف من طبائع النفوس في النذور، أن إذا نذرت شيئا مثل ذبيحة أنها للفقراء ولذلك تعطى لهم. إذا نوى أن يأكل منها، يعني بعضها مثلا يأخذ بعضها ويأكل، فلا حرج أن يأخذ ويأكل إذا كان في نيته ذلك. طيب السؤال كان عن قضية موظف عنده 60,000 الآن صارت 140,000، نماها. إذا كانت 60 رمضان الماضي صارت 140 الآن بالتنمية، فالزكاة على 140، لأن الزكاة على رأس المال وعلى الربح الذي تحصل ونمى وخرج منه. زكاة المال أعطيها لشخص واحد ولا لأشخاص؟ هذا يعتمد على الاستفادة، يعني لو كان المال كثيرا فإنه يسع إعطاءه لعدة فقراء، لكن لو كان قليلا، افرض واحد زكاته مثلا 100 ريال، يعني إيش يوزع فيها؟ يعني كل واحد يعطيه كذا 10 ولا 5، فإذا أعطها له ليستفيد. الأصل ترى هي الزكاة تغني الفقير إلى العام القادم، تفعل إيجار البيت مثلا كذا، فالأصل إغناء أن يغنوا بها إلى العام القادم حتى يأتي موعد الزكاة الجديد. طيب كان أيضا السؤال عن إعطاء الأقارب منها، الوالدة طبعا ما تعطى من الزكاة، أصولك وفروعك والذين أنت مكلف شرعا بالإنفاق عليهم لا يعطون من الزكاة، فقراء أقاربك غير المكلف شرعا أنت بالإنفاق عليهم لا بأس أن تعطيهم، طيب أن تعطيهم من الزكاة. مسألة الدعاء، جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن هذه الكلمات، قال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الأصل في ختام المجالس، أننا ندعو بهذا في ختام المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. طيب بعض المجالس لو ختمناها بالدعاء لا مانع، يعني مثلا مجلس علم ختمه الشيخ بالدعاء لا مانع، مجموعة من الناس يذكرون الله مثلا في قراءة قرآن، يقرؤون القرآن، واحد يقرأ والبقية يستمعون، ختموه بدعاء لا مانع، لكن لا نواظب على شيء لم يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا لا للدعاء الجماعي في المساجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، فلو قال بعد سلام الإمام سلم رفع يديه يدعو وكل الناس تأمن بصوت واحد، أيضا هذا لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم ماذا فعل بعد الصلاة لما سلم، معلوم ماذا كان يقول من الأذكار، وهذا الذكر الدعاء الجماعي ما ورد، ولذلك لا نفعله. لكن كنا في مجلس علم واحد ختمها بدعاء لا مانع. طيب، نبت لها شارب يزال، لأن الشارب ليس من العادة أن ينبت للمرأة، فإذا نبت للمرأة شعر غير معتاد كشارب ولحية جاز أخذه، تأخذه تزيله. أنا أستلم راتبي أنهي أول بأول، إذا ما في زكاة لأن ما في عندك شيء يحول عليه الحول. العجوز عمره 95 سنة، إذا كان معها عقلها يا أخي ولا تستطيع الصيام لكبر سنها كما هو واضح، فإنك تطعم عنها، تطعم عن كل يوم مسكينا أو توكلك وأنت تطعم عنها، وإن كانت لا تعقل يعني أصابها الخرف ذهب تمييزها فلا شيء عليها، خلاص لا تؤمر بصيام ولا بإطعام، غير مكلفة. الكذب على الزوجة، الكذب بين الزوجين ما معناه؟ ليس لإضاعة حقوق، لا، تقول له أعطيني نفقة الشرعية، يقول له ما عندي مال، يكذب عليها، لا ما يجوز. وكذلك لو حلفته على شيء ما يجوز أن يحلف كاذبا. لكن في ماذا مثلا؟ يعني كيف لو قال مثلا لزوجته والله هذا طعامك ما ذقت مثله، خلاص هي تفهم أنه أحسن طعام في الدنيا، طيب في طعام أحسن منه في الدنيا، فكيف يقول هذا؟ أي مثل هذا لا بأس به بين الزوجين، لا بأس به بين الزوجين، بين الزوجين لإصلاح الحال واستدامة المودة، استدامة المحبة، استدامة العشرة الطيبة، مثل هذا لا بأس به. لكن كذب يسقط حقا ويعني يذهب حقا لا يجوز. وكذلك لو استحلفت ما يجوز أن يحلف كاذبا. وسواس يقولوا لها يحمدونك ويثنون عليك، خلص أنت ما دام عملتيه لله ما يضرك ثناء المثنين ولا شكر الشاكرين ولا حمد الحامدين لك، فيكون هذا من باب عاجل بشرى المؤمن، يعني أن الله عز وجل أظهر عمله لناس أثنوا عليه، جعل له سمعة طيبة بين الناس، ما يضر كذلك. اللي يضر أن يلتمس الإنسان حمد الناس، إيش رأيكم في صوتي في الصلاة، إيش رأيكم في إلقائي، إيش رأيكم في، ويريد استجلاب محامد الناس وشكر الناس، هذا غايته. إنما تعلمت ليقال فلان عالم، قرأت ليقال فلان قارئ، قاتلت ليقال فلان جريء، فلان شجاع، فلان كذا، فهذه نيته والله أعلم بنيات العباد. عنده الآن 32,800 مبلغ وجمع وزاد. الزكاة يا أخي على ما حال عليه الحول، أنت عندك كشف المصرف، ممكن ترى كشف المصرف من يوم ما وضعت المال إلى الآن، يعني السنة من سنة رمضان 15 رمضان تقول أنت تعطي الزكاة، من 15 رمضان الماضي إلى 15 رمضان هذا، ما هو المبلغ الذي حال عليه الحول هو الذي عليك فيه الزكاة. ممكن يكون بدأت 30 نقص 20 طلع 30، الزكاة على 20 لأن هي التي حال عليها الحول، إذن لا يجب عليك زكاة إلا ما حال عليه الحول. إخواننا على الشبكة لهم حق، نحن مقصرين معهم بالحقيقة. يقول هل ما نسمعه من تغني البعض وتكلفهم في السجع في الدعاء وارد في السنة؟ أبدا، لم يكن في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تكلف، وما كان من سجع فهو غير متكلف. أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا نفس لا تشبع وعلم لا ينفع دعاء لا يرفع، قال أعوذ بك من هؤلاء الأربع، سجع جميل غير متكلف. لكن بعض الناس يشققون ويتكلفون ويعدل عن الكلمة الأحسن لأن ما تنتهي بالنهاية، لا، هذا ليس من السنة في شيء. طيب قضية أعمل من الصباح إلى المغرب وغلاء الأسعار عندنا وأنا ما أستطيع أن أختم كتاب الله. يا أخي اقرأ ما استطعت، اقرأ ما استطعت. والله بعض الأغنياء شوف وهم ذاهبون للمشاوير يعني السائق يسوق وهو يقرأ القرآن. في ناس عندهم مليارات يختم كل يومين، للمعلومية عندهم مليارات يختم كل يومين، كل يومين، ويجلس من بعد الفجر إلى بعد طلوع الشمس كل يوم يذكر الله. فما هو يعني يعني وأنت ممكن أنت الآن تقول لي أنا سائق سيارة، أنا سائق ليموزين تاكسي، ممكن وأنت في المشاوير تقرأ يا أخي. طيب تعال إفطار غروب الشمس والأذان، إذا غربت الشمس تفطر، لكن إذا ما تستطيع أن تراها ما عندك إلا هذا الأذان على التقويم، فإذا أنت تفطر على التقويم، أنت تفطر على التقويم. هل القنوت في كل صلاة فجر؟ لا، هذا لا يصح، ليس هناك دليل صحيح عليه. ومع ذلك لا تترك صلاة الجماعة إذا فعله الإمام، تصلي وراءه إذا ما في إمام آخر تصلي وراءه يتبع السنة، فلا تترك الجماعة وتصلي وراء هذا وتؤمن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. انتهى وقت برنامجنا أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يعيننا على طاعته وأن يختم بالصالحات أعمالنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج